كان الكلام في شؤون البرائر الشبهات الموضوعية، وكانت الشبهة اللي أوجدت التوقف أو المنع من الشمول هي عبارة عن أن الحكم والتكليف ليس مشكوكا في الشبهات الموضوعية، بل هو أمر معلوم تم عليه البيان وكذا للمكلف، وإنما الشك يكون في الموضوع الخارجي، أن هذا الموضوع أن هذا هل هو خمر أو لا. فحينئذ التكليف مجعول من قبل الشارع الذي تم عليه البيان، هذا وصل إلى المكلف، فإذا وصل التكليف إلى المكلف تنجز عليه، وإذا تنجز عليه حينئذ يكون الأصل الجاري وقاعدة الاشتغال، لأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يكون هذا موردا للبراءة العقلية، وإنما يكون موردا للاشتغال العقلي. هذا الوجه له جواب، وهذا الجواب مستفاد من كلمات المحقق النعيم قدس الله نفسه، وخصوصا في فوائد الأصول. ليفهم من العبارة هو هذا، أن المحقق النعيمي يقول أن تنجز التكليف لا يكفي فيه أصول الكبرى، بل لا بد من العلل الكبرى زائدا العلل بمعداه الصغرى عندئذ يتنجز التكليف. فلا يكفي في تنجز التكليف العلم بالكبرى دون الصغرى، كما لا يكفي في تنجز التكليف العلم بالصغرى دون الكبرى، انما يتنجز التكليف اذا علم المكلف بالكبرى اللي هي افرض يحرم شرب الخمر. فإذا علم مضافا إلى علمه بالكبرى بالصغرى أن هذا خمر، عندئذ يتنجز عليه التكليف ويصل إلى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة، فلا يكفي في التنجز، أي نقطة مهمة يركز عليها، لا يكفي في التنجز تنجز التكليف مجرد العلم بالكبرى من دون العلم بالصغرى. الوجه في ذلك على ما ذكره هو هذا، هو أن الحكم الذي يتنجز عند العلم به هو الحكم الفعلي، الحكم الذي يتنجز عند العلم به من قبل المكلف هو الحكم الفعلي، ومن الواضح أن الحكم لا يكون حكما فعليا إلا بتحقق موضوعه وفعلية موضوعه، وإلا فلا يكون ذلك الحكم ماذا؟ فعليا، لا يكون ذلك الحكم فعليا إلا إذا تحقق موضوعه، إلا بفعلية موضوعه، وإلا إذا لم يكن الموضوع متحققا الحكم لا يكون فعليا، يكون معلقا، يكون معلقا على تقدير تحققه وموضوعه، يبقى حكما أشبه الأحكام الإنشائية في مرحلة الإنشاء، وإنما يصل إلى مرحلة الفعلية عند تحقق موضوعه وفعلية موضوعه. وأما قبل تحقق الموضوع فالحكم حكم فعلي ليس حكما فعليا. وهذا الصيغوره الحكم الفعلي المتوقفه كما قلنا على تحقق الموضوع، على تحقق الموضوع، هذا هو اللي يقوله من أن هذا الحكم الفعلي العلم به يوصله إلى مرحلة التنجز واستحقاق العقاب على المخالفة، لكن هو متى يطلع الحكم فعليا حتى يكون العلم به منجزا له؟ متى يكون فعليا؟ يكون فعليا ليس فقط عند العلم بكبراه، وانما عند العلم بكبراه والعلم بماذا؟ بالصوره، تحقق الموضوع. فاذا علم بالكبرى ان الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر وتحقق موضوعه، وعلم بتحقق موضوعه وهو الصغرى، عندئذ يتنجز عليه ما لا يتنجز عليه هذا التكليف، ويصل الى مرحله استحقاق الاعتاب على المخالفه. اذا التنجز لا يكفي فيه مجرد العلم بالكبرى. نحن العلم بالكبرى ليس علما بالحكم الفعلي، العلم بالكبرى ليس علما بالحكم الفعلي، العلم بالكبرى علما بالحكم التعليقي. الحكم لا يكون فعلي الا اذا ماذا؟ الا اذا تحقق موضوعه وعلم بتحقق موضوعه، عندئذ يصبح فعليا. هذا العلم بالكبرى والصغرى هذا يجب تنزل ذلك التكليف، فيتنزل ذلك التكليف. اذا النتيجه ما هي؟ ان العلم بالكبرى وحده هذا لا يجب تنجز التكليف، هذا لا يجب تنجز هذا تنجز التكليف، لا يجب تنجز التكليف. وعليه في محل الكلام الذي هو الشبهات الموضوعية بحسب الفارغ لا يوجد إلا العلم بماذا؟ بالوياد بالكبرى. في الشبهات الموضوعية لا يوجد إلا علم بالكبرى فقط، ولهذا افترض العلم بالصورة ما صارت شبه موضوعية، وإنما تكون الشبهة موضوعية لأنه لا يعلم بالصورة، لا يعلم أن هذا خمر أو ما. ففي الشبهات الموضوعية التي هي محل الكلام فرض عدم العلم بالصورة والعلم بالكبرى فقط، وعرفت بأن العلم بالكبرى فقط لا يوجد تنجز شنو؟ تنجز التكليف. فكيف يقول هذا المستدل بأن الحكم تنجز على المكلف لأنه عالم به، وإذا تنجز عليه تجري قاعدة الاشتغال للبراءة؟ الجواب هو أن الحكم لم يتنجز في الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية المكلف ليس عالما إلا بالكبرى، والعلم الكبرى وحده لا يكفي لتنجيز التكليف. فلا يصح ما قلته من أن المورد من موارد الاشتغال العقلي أنه لا يقين بالتكليف حتى يستتبع ذلك إفراغا يقينيا. إنما تنزل عليه هذا البيان بهذا المقدار، بهذا المقدار هذا لا إشكال أنه يصلح لنفي جريان الاشتغال، يصلح لنفي جريان قاعدة الاشتغال في المقام، باعتبار أنه لم يتنزل عليه شيء بمجرد العلم الكبرى، لم يتنزل عليه، لم يدخل في عقدته شيء بمجرد العلم الكبرى، فلا يكون موردا لقاعدة الاشتغال. لكنه هل يصلح لإثبات البراءة وجريان البراءة في الشبهات الموضوعية؟ قد يقال بأن هذا البيان بهذا المقدار لا يصلح، لأن هذا البيان تم التركيز فيه على عدم تنجز التكليف في الشبهات الموضوعية، لأن التكليف إنما يتنجز عند العلم بالكبرى والشنو والصغرى، وهذا غير متحقق في الشبهات الموضوعية فلا يتنجز التكليف. فإذا لم يتنجز التكليف في الشبهات الموضوعية لا يكون داخلا في ما لا تقاعدة الاشتغال، فهو يطلع أن يكون وجها مانعا من جريان قاعدة الاشتراك في الشبهات الموضوعية. لكنه هل يصلح لإثبات كما هو المطلوب في معرض الكلام لإثبات جريان الوراء العقلية فيها الشبهات الموضوعية؟ قد يقال أنه مثلا لا يصلح باعتبار أن الطرف الآخر يمكنه أن يكرر كلام السابق للشبهة التي أو الوجه الذي اعتمد عليه لمنع جريان الوراء في الشبهات الموضوعية. يمكن كلام السابق بأن يقول بأنه موضوع الوراء العقلية هو عبارة عن عدم بيان الحكم مرتبط بالشارع على ما تقدم. هذا موضوع الوراء العقلية، عدم بيان الحكم المرتبط بالشارع، والمراد بالبيان هو العلم، يعني عدم العلم بالحكم المرتبط بالشارع. واضح؟ هذا الموضوع غير متحقق في الشبهات الموضوعية، وهذا كلامك أن موضوع البراء غير متحقق في الشبهات الموضوعية، لأن موضوع البراء هو عدم العلم للحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية، فعلم للحكم الشرعي، فعدم العلم أم لا بيان عدم العلم ليس متحققا في الشبهات الموضوعية، لأن المكلف في الشبهات الموضوعية عالم بالحكم المرتبط شنو بالشارع. شنو الحكم المرتبط بالشارع؟ الذي يتوقع صدور من الشارع الخمر في النصرة، والمفروض في الشبهات العقلية أنه عالم بذلك. إذا موضوع قاعدة الورعة العقلية غير متحقق في الشبهات الموضوعية، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الشرعي بالحكم الشرعي المرتبط بالشارع الذي يتوقع صدوره من الشارع مثلا. هذا غير عالم به، هذا عالم به، هذا في الشبهات الموضوعية عالم به، ومن هنا لا يصدق لا يتحقق موضوع القاعدة اللي هو شنو عدم العلم وعدم البيان، لا يتحقق، فلا تجد الشبهة فلا تجد البراءة العقلية. ما تقدم ليس جوابا عن هذا، ما تقدم يمنع من كون الشبهات الموضوعية موردا للاشتغال العقلي باعتبار هذا التنزيل التكليفي بمجرد العلم بالكبرى، لكنه ليس صالحا لإثبات جريان الوراء. لماذا؟ لأنه يمكن للطرف المقابل أن يقول بأنه موضوع الوراء عدم العلم، وفي المقام ما عدم العلم، ما علم عدم علم بماذا؟ عدم علم بالتكليف المرتبط بالشارع، وفي الشبهات الموضوعية هناك علم بالتكليف المرتبط بالشارع، فكيف تجري الوراء شنو؟ عقلية، فيمكن جريان الوراء العقلية. ومن هنا هذا الوجه الجواب السابق يحتاج إلى تثنين ويستفاد أيضا من كلمات المحقق العراقي بل لعله هو مقصوده. وحاصل هذا التثنين هو هذا، هو أن يقال بأن هذه دعوة أن الأحكام الشرعية مشغولة على نهج القضايا الشنو حقيقية، على نهج القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية لبا وروحا ترجع إلى قضايا شرطية في الحقيقة، شرطها مقدمها هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الموضوع المقدر الوجود، وعبارة عن الموضوع المقدر الوجود. جزاؤها أو التالي القضية الشرطية هو عبارة عن الحكم، الحكم لذلك الموضوع. فإذا قيل مثلا أن الخمر حرام، مرجعها في الحقيقة إلى أنه إذا كان الشيء خمرا الماء خمرا فهو شنو؟ فهو حرام. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مرجعها لأنه إذا استطاع المكلف إذا تحققت الاستطاعة وجد الشبه وجد الحاج. فطيب طيب شرطها تحقق الموضوع جزاؤها وثبوت الحكم له على تقدير تحققه على تقدير تحققه. هذا الحكم المجهول على نهج القضية الحقيقية التي ترجع لبدا إلى القضايا الشرطية، هذا بطبيعة الحال ينحل في عين مكتب، ينحل إلى أحكام متعددة لتعدد ما يوجد من أفراد ذلك الموضوع المقدر شنو المقدر الوجود، فهو حكم انحلالي ينحل إلى أفراد متعددة إلى أحكام متعددة بعدد ما يتحقق من ماذا في الخارج من أفراد ذلك الموضوع المقدر الوجود. في مثال الخمر كلما تحقق خمر ثبت له شنو الحرمة، ثبتت له الحرمة يحرم شربه. تحقق موضوع آخر ترجم آخر من أفراد الموضوع ثبتت له شنو الحرمة، وهكذا. تحققت الاستطاعة بالنسبة إلى زيد ثبت له وجوب الحج، تحققت بالنسبة إلى غيره أيضا ثبت له ماذا وجوب الحج، وهكذا. والانحلالية تقتضيها هكذا. وحينئذ إذا علمنا بتحقق الموضوع أي لتحقق الموضوع المقدر الوجوب في ضمن الخارج في الخارج، فقد علمنا بثبوت الحكم له، علمنا بثبوت الحكم شنو له. وإذا سكتنا في تحقق الموضوع في ضمن هذا الفرد، ما ندري أن هذا الفرد خمر أو لا، خمر أو لا، سكتنا في تحقق الموضوع في ضمن هذا الفرد، هذا الشك يساوط الشك في ثبوت الحكم له، يساوط الشك في ماذا في حرمته، في ثبوت الحكم الشرعي له، هل هو حرام او ليس او ليس حرام، هل هذا حرام او ليس حرام. هذا بالوجدان انا اشعر به، لانه عندما يتحقق فرد من افراد الموضوع تثبت له الحرمه. العلم بتحققه يلازم العلم بثبوت الحرمه له، كما ان الشك في تحققه يلازم الشك في ثبوت الحرمه له. اذا الشك في تحقق الموضوع في ضمن فردين في ضمن هذا الموجود الخارجي، هذا شك في التكليف وشك في الحكم الشرعي، شك في التكليف وشك في ماذا في الحكم الشرعي. اذا كان شك في التكليف تجري فيه شنو البراءة، يكون موردا للبراءة، لأن موضوع الوراء هو ماذا؟ هو عدم العلم بالتكليف الشرعي، وأنا الآن غير عالم بماذا؟ بالتكليف الشرعي لهذا الخارج، لهذا الموجود الخارجي، لهذا الموضوع الخارجي، أنا غير عالم بثبوت الحرمة، أنا أجهل ثبوت الحرمة له. لو سئلت أن هذا هل هو حرام؟ قل أنا جاهل بحرمته، غير عالم بحرمته. فإذا ثبت عدم العلم تثبت البراء، لأن موضوع البراء هو ماذا؟ هو عبارة عن عدم العلم بالحكم الشرعي. هذا هو لب الجواب، أن الأحكام الشرعية مجهولة على نهج القضايا الحقيقية، والحكم المجهول على نهج القضايا حكم انحلالي، إلى ينحل إلى أحكام متعددة بعدد ما يوجد في الخارج من أفضل من ماذا مما ينطبق عليه موضوع المقدر الوجود. فكل فرد يوجد في الخارج يثبت له حكم، الفرد الآخر يثبت له شيء حكم، وهكذا. العلم لتحقق الموضوع يلازم العلم لتحقق حكمه، الشك في تحقق الموضوع كما هو الموجود في الشبهة الموضوعية يلازم الشك في تحقق الحكم. الحكم الشرعي، هذا الحكم حكم شرعي، يلازم الشك في تحقق الحكم، يلازم الشك في ثبوت الحرمة. وعند الشك في ثبوت الحرمة يتحقق موضوع البراءة العقلية، فتجري البراءة العقلية. بعبارة أخرى، أنه بعد فرض حلال الحكم المجهول على نهج القضية الحقيقية، الحكم الثابت للموضوع الخارجي الذي يعلم بكونه خمرا هذا حكم مرتبط بالشارع، لا يمكن لا إنكار ارتباطه بماذا بالشارع. هذا حكم الثابت له عند العلم بتحقق الموضوع، عند العلم بأن هذا خمر يكون حرام أو لا يكون حرام، يحرم شربه. هذا الحكم الثالث له في هذا الموضوع المتحقق في الخارج، هذا حكم مرتبط بالشارع ولا يمكن إنكار ارتباطه بالشارع، لأن الشارع ماذا قال؟ هو قال كلما تحقق خمرا فهو سنة فهو حرام، كلما تحقق في الخارج خمرا فهو حرام، كأنه هو قال يحرم هذا عندما يكون سنة خمرا وهذا عندما يروى هكذا. على شيء هو قاله الشارع، ليس شيئا جميعا الشارع. هو الشارع عندما يقول أنه كلما تحقق الخمر فهو حرام كان حراما، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن هذا حرام عندما يتحقق، وهذا حرام عندما يتحقق، وهذا حرام عندما يتحقق. لا يمكن إنكار أن هذه الحرمة الثابتة لهذا الموضوع الخارجي على تقدير تحققه هي حرمة مرتبطة بالشارع، بل يمكن أن يترقى ويقال أن بيان هذه الحرمة لا نستطيع أن نقول أنه ليس من شأن الشارع، أنه ليس من شأن الشارع. شنو ليس من شأن الشارع؟ هو بيّن هذه الحرمة، من شأن الشارع أن يبين هذه الحرمة، لكن بيّنها بلسان ماذا؟ بلسان القضية شنو الحقيقية، بيّنها بلسان القضية الحقيقية. مثلا في الأمثلة العرفية، المولى العرفي يخاطب عبده يقول له كلما جاءك عالم فأكرمه، كلما جاءك عالم فأكرمه، وماذا يفهم من ذلك هذا العبد؟ ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم بأنه يجد أكرام هذا العالم عندما يجيء، عندما يجيء هذا العالم يجد إكرامه، عندما يجيء ذات العالم يجد شنو؟ يجد إكرامه، يفهم من النص ذلك. بل وينسب هذا الحكم المن إلى المولى، وإذا قيل له لماذا تكرم هذا يقول لأن المولى شنو أمرني ذلك، لأن المولى أمرني ذلك، المولى حكم بوجوب إكرامه عند شنو؟ عند نبي، وهذا جاء المولى حكم بوجوب شنو؟ بوجوب إكرامه. فما يمكن إنكار أن هذا الحكم الثابت للموضوع المعلوم حكم مرتبط بالشارع، حكم مرتبط بالشارع وبين من قبل الشارع، لكن بلسان بيان القضية شنو الحقيقية. خب هذا راح يثبت هذا المعنى، أنه عند العلم بتحقق الموضوع هناك علم بثبوت شنو الحكم الشرعي. وعن يعني لا مجال لجرائم البراءة، عند العلم لا مجال لجرائم البراءة، لكن عند الشك لتحقق الموضوع اللي هو مع كلامنا، اللي هو المفروض في الشبهات السنة موضوعية، هو مع كلامنا عند الشك في تحقق الموضوع لا يمكن إنكار بأن هذا شك في التكليف والحكم الشرعي المرتبط بالشارع فيتحقق موضوع البراءة. الموضوع البراءة هو الشك وعدم العلم بالتكليف المرتبط بالشارع. هذا شك وعدم العلم بالتكليف المرتبط بالشارع فيتحقق موضوع البراءة بالبراءة. إذن الجواب هو من جهة منعنا من كون المورد موردا لقاعدة الاشتغال العقلي، منعنا من ذلك، ومن جهة أثبتنا أن موضوع البراءة العقلية متحقق في المقام، فتجد البراءة العقلية ولا يجري الاشتغال العقلي. غاية الأمر هو هذا، أن الشك في الحكم الشرعي في ثبوت الحكم الشرعي لهذا الفرد الشبهات الموضوعية لا ينشأ هذا الشك والاتباه من عدم النص، من إجمال النص، من تعارض النصين، لا ينشأ من ذلك، وإنما ينشأ من اشتباه الأمور شنو خارجية. لكن بالتالي هو شك في الحكم الشرعي المرتبط بماذا بالشارع، وهذا أمر وجداني. الشبهات الموضوعية يشعر به الإنسان بوجدانه، ما يدري هذا حرام أو لا، هو شك في الحكم الشرعي المرتبط بالشارع. ويتحقق موضوع البراءة العقلية فتجري فيه البراءة العقلية. من هنا يتبين مما تقدم أن البراءة العقلية تجري الشبهات الموضوعية، كما أن البراءة الشرعية أيضا تجري في الشبهات الموضوعية. كل منهما يجري في الشبهات الموضوعية كما يجري في ماذا؟ في الشبهات الحكمية. إذا لا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية في أن كل جميع أقسام البراءة، أن البراءة بأقسامها تجري شنو؟ تجري في هنا. هذا المقام الأول. تعرف؟ شوية من الناقل أتأخرنا شوية. المقام الثاني يرتبط بالموضوع المهم، هو هذا المقام الثاني، وهو بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة والشبهات الموضوعية التي لا تجري فيها البراءة بل تجري فيها قاعدة الاشتغال العقلي. حيث لاحظ الأصوليون، لاحظوا أن هناك بعض الشبهات الموضوعية التي لا تجري فيها البراءة، وإنما تجري فيها شنو؟ قاعدة الاشتغال. هناك أمثلة كثيرة لهذا. القضيب مثلا، وهذا شك المكلف، لأن هذا الحيوان هل هو واجب للشرائط المعتبرة في الهدي أو لا؟ شبهة موضوعية، واجب للشرائط أو ليس واجب للشرائط؟ الشرائط معلومة لدى ليس عن حرش الموضوع، واجب أو ليس واجب للشرائط في الهدي الذي يجب ذبحه. وهنا ما تجري فيه الوراء بل يجري فيه الشنو؟ الشرائط. يشك مثلا في أن هذا ما حتى يجوز الوضوء به أو ليس ماء، هذا شبهة موضوعية، ماء أو لا، هنا أيضا تجري الشغال لديه الوراء، يعني لا يمكن أن يتوضأ بهذا الماء الذي يشك في أنه ماء، في هذا الماء الذي يشك في أنه ماء أو شنا أو لا، شك في أنه طلع إلى القبلة أو لا، شبهة موضوعية، ما يدري أنه شك طلع إلى القبلة أو شنا أو لا. هنا أيضا لا تجري البراءة بل يجري ما جاء يجري شفالة الاشتغال. وهكذا في موارد كثيرة، بشكل محصل بشكل كذا يجري فيها، لا يتجري فيها البراءة بل تجري فيها قاعدة الاشتغال. من هنا لا بد من أن تعرف ما هو الميزان في كون هذه الشبهة الموضوعية مورد البراءة وهذه تبقى الموضوعية موردة عدد السنين أكبر ميزان الشواطع مثل مطبقة على كل الشبهات الموضوعية وعلى أساس نعرف أن هذه تجري فيها البراءة وهذه لا تجري فيها البراءة. هذا بحث مهم جدا وفي كلمات محققة نستعرضها إن شاء الله موجودة في رسالته المعروفة في الجبات المشكوك يتعرض إلى هذا الموضوع ويبين ما هو الضابط من وجهة نظره. طبعا نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.